الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة، يعني نحن جعلنا الدورة 7 أيام مع علمنا أن 7 أيام ثقيلة، وأنه يحسن أن تكون الدورة 5 أيام أو 4 أيام، ولكن ضرورة جعلنا هذه الدورة 7 أيام لنتم الكتاب ولنتمه بشرح. أنا لم أحب أن نتم الكتاب كأننا نقول حاشية، وإنما أردت أن نتمه شرحا يفيد. وبحمد الله نحن نسير على ما قسمنا عليه الكتاب، وسنتم الكتاب يوم الجمعة إن شاء الله، يوم الجمعة إن شاء الله في درس بعد العشاء نختم الكتاب شرحا بالطريقة التي نرى أنها مفيدة إن شاء الله. وذلك أنا أحببت وأنا أعتذر عن طول الدورة، وأنا جعلناها 7 أيام لهذه المصلحة. نواصل الشرح لكتاب النكاح من هذا الكتاب، ولازلنا في شروط النكاح، وقد علمنا أنه يشترط للنكاح الرضا والولي للزوجة والإعلان بالشاهدين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رضي الله عنه في كتاب منهج السالكين: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها.
نعم، هنا يشير الشيخ رحمه الله عز وجل إلى الشرط الرابع من شروط النكاح، وهو الكفاءة، بأن يكون الزوج كفءا للزوجة والزوجة كفءا للزوج. وهذا عند أهل العلم يراد به أمور أربعة: الأول الكفاءة في العفة، الكفاءة في العفة، وهذا شرط لصحة النكاح، فيشترط أن يكون الزوج عفيفا إذا كانت الزوجة عفيفة، ولا يجوز أن يزوج العفيف بزانية، ولا أن تزوج العفيفة بزان عرف بالزنا ولم يتب من ذلك توبة صادقة. هذا الأمر الأول، الكفاءة في العفة، وهي شرط وسيأتي دليل ذلك. الأمر الثاني، كون الزوج كفءا للزوجة بأن يكون مرضي الخلق والدين، كون الزوج كفءا للزوجة بأن يكون مرضي الخلق والدين، وأن تكون المرأة ذات دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وحسنه الألباني. والصواب أن هذا ليس بشرط، وإنما مندوب إليه. نعم، الشرط هو الإسلام، أما أن يكون ذا دين مرضيا في خلقه هذا ليس شرطا لصحة النكاح، وأن تكون المرأة ذات دين هذا ليس شرطا لصحة النكاح، وإنما هو مندوب إليه كما قدمنا في أول الكلام. والأمر الثالث الكفاءة في النسب، الكفاءة في النسب، وهي ليست شرطا في قول أكثر أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، سنتكلم عن هذه المسألة. والأمر الرابع الكفاءة في الحرية، الكفاءة في الحرية، فإن العبد ليس كفءاً للحرة، ولكن الصواب أن هذا ليس شرطاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة عندما عتقت في زوجها وقد كان عبداً، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع إليه، فقالت أآمر أو شافع؟ قال بل شافع. قالت فليس لي فيه حاجة. فدل ذلك على أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد، لكن العبد ليس كفءا لها، ولذلك تخير. لو كانت أمة متزوجة بعبد ثم أصبحت حرة تخير، إن شاءت بقيت زوجة وإن شاءت فسخت العقد. إذن الكفاءة أمور أربعة: كفاءة في العفة وهذا شرط، وكفاءة في الخلق والدين وهذا ليس شرطا وإنما هو أمر حسن مندوب إليه، وكفاءة في النسب وهذا أيضا ليس شرطا على الراجح وقول أكثر أهل العلم، وكفاءة في الحرية، ولا شك أن الحرة لا يكافئها العبد، لكن هذا ليس شرطا لصحة النكاح على ما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: فليس الفاجر كفءا للعفيفة والعرب
بعض. ليس الفاجر كفءا للعفيفة، المقصود بالفاجر يا إخوة الزاني، وهذا الذي أشرنا إليه الكفاءة في العفة، فلا يصح إنكاح الزاني العفيفة حتى يتوب، ولا يصح إنكاح العفيف الزانية حتى تتوب، لقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز أن تتزوج الزاني الزانية بعفيف، بل حتى لو ما كان يعرف عنها الزنا لكن هي تعرف من نفسها الزنا ولم تتب، لا يجوز لها أن تتزوج به، حرام عليه. ولا يجوز أن يتزوج الزاني بعفيفة. نعم.
قال رحمه الله: والعرب بعضهم لبعض أكفاء.
هذا بناء على اشتراط الكفاءة في النسب، ويستدلون لذلك بحديث ليس بثابت فيه: العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حاكما إلا حائكا أو حاجما. وهذا موضوع، هذا موضوع، ولحديث: لا ينكح النساء إلا الأكفاء، وهذا أيضا موضوع، ولقول عمر رضي الله عنه: لا 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 نعم لقول عمر رضي الله عنه: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، لأمنعن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء. رواه الدارقطني وهو ضعيف، وهو ضعيف. ولذلك الصواب أن الكفاءة في النسب ليست شرطا، بل الكفاءة بالتقوى، بل الكفاءة بالتقوى، لقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تنكح أسامة، أسامة بن زيد، رواه مسلم. ولفعل الصحابة: فقد أنكح أبو حذيفة سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، أنكحه بامرأة من الأنصار،
رواه البخاري، وهذا معروف عن الصحابة. إذن الصواب أن الكفاءة في النسب ليست شرطا. والشيخ هنا قال: العرب بعضهم لبعض أكفاء، يريد أنه إذا اتحد الجنس حصلت الكفاءة، لأن أيضا العرب ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة، فأكرم العرب هم قريش. لكن المقصود أنه إذا اتحد، عند من يشترطون الكفاءة في النسب، أنه إذا اتحد الجنس حصلت الكفاءة. فلو تزوج رجل من أشرف العرب بامرأة من أدنى العرب لكنهم جميعا عرب، فإن الكفاءة حاصلة. هذا عند من يشترطون الكفاءة في النسب، وذكرنا أن الراجح عندنا والله أعلم أنها ليست بشرط، وإنما النظر إلى الدين والتقوى، النظر إلى الدين والتقوى وحسن الخلق، وحسن الخلق. نعم.
قال رحمه الله: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفوا زوجها الحاكم.
عرفنا أن الولي شرط للنكاح، ولي المرأة. طيب، إن لم يكن لها ولي، أسلمت ولا ولي لها، هي المسلمة الوحيدة من أهلها، أسلمت ولا ولي لها، فإن وليها الحاكم أو من ينيبه الحاكم. أو غاب غيبة طويلة، إن غاب الولي الأقرب، فإن كانت غيبته ليست منقطعة بحيث يمكن الوصول إليه بدون كلفة ولا مشقة، فليس لأحد أن يزوجها دون إذنه. إن غاب الولي غيبة ليست منقطعة، بل يعرف مكانه ويمكن الوصول إليه، فهنا ليس لأحد أن يزوج المرأة دون إذنه. واليوم إذا كان المكان معروفا، فكما يقولون أصبح العالم قرية صغيرة، يمكن أن يوكل ويرسل الوكالة في نصف ساعة، وكالة رسمية، ويمكن أن يأذن فورا. فما دام أنه معلوم المكان ويمكن أن يوصل إليه، فإنه ليس لأحد أن يزوج المرأة دون إذنه. أما إذا كانت الغيبة منقطعة، وذلك في صور ثلاث: الصورة الأولى أن يغيب ويقطع نفسه عن أهله، يعني مثلا أب ترك البلد وراح إلى دولة بعيدة، ولو عرف مكانه وتوصل معه لقال: ما لي فيكم شغل. لو اتصلت بنته به قالت: يا أبي، قال: ما لي دخل فيكم، دبروا أنفسكم. قطع نفسه عن أهله. والصورة الثانية أن لا يعلم مكانه، غادر البلد ولا يدرى إلى أين ذهب، ما يعرف مكانه. والصورة الثالثة أن يعلم أين ذهب لكن يشق الوصول إليه، يعني مثلا يعرف أنه ذهب إلى أمريكا، لكن وين من أمريكا؟ الله أعلم، ما يعرف في أي مكان. ولو رجع للسفارة، السفارة ما تدري هو في أي مكان. ففي حال هذه الصور الثلاث تسمى الغيبة منقطعة، تسمى الغيبة منقطعة، فإن ولايته تسقط لتنتقل إلى من بعده، منعا للضرر عن المرأة. لأن لو اعتبرنا ولايته، ممكن ما تتزوج المرأة أبدا، فهذا تسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من بعده. فإن لم يكن لها ولي بعده انتقلت الولاية إلى الحاكم، انتقلت الولاية إلى الحاكم، أو امتنع من تزويجها كفءاً، وهذا المعروف بالعضل، وهو امتناع الولي من تزويج مولاته من غير حق شرعي، ما في سبب، كامتناعه من تزويجها من الكفء من غير سبب ظاهر. بعض الأولياء هدانا الله وإياهم يأتيه الكفء فيرده، ويأتيه الكفء فيرده، ولا يوجد سبب، ولا يوجد سبب، ربما والعياذ بالله أنه طمعان في راتبها، بعضهم من جهله، وهذا قليل ولله الحمد والمنه، يقول أنا ربيتها 20 سنة 22 سنة وصرفت عليها، والآن يوم صارت ذات راتب بتروح لزوجها، فيريد أن يأخذ راتبها. ولذلك ربما أنه إذا جاءه الكفؤ قال تتنازل عن راتبها ولا ما زوجناك، هذا عضل، هذا عضل، والعضل محرم وظلم، وتسقط الولاية به، تسقط الولاية به وتنتقل إلى من بعده. فإن لم يكن لها ولي بعده فإن الولاية تنتقل إلى السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إن اشتجروا يعني لم يزوجوا أو لم يوجد، فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني رواه الخمسة وصححه الألباني. فيزوجها الحاكم، وللحديث الذي ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي.
نعم، والحديث صحيح كما تقدم معنا. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد.
هذا الشرط الخامس من شروط النكاح، هذا الشرط الخامس من شروط النكاح، وهو تعيين الزوجين، لأنه عقد تترتب عليه حقوق على الطرفين، فلا بد من تعيينهما، لا بد من تعيينهما. نعم.
قال رحمه الله: فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها.
نعم، لا يصح أن يقول في العقد زوجتك بنتي، ولو كان هو يعرف من تقصد، من يقصد، والزوج يعرف إذا كان له بنات، لأن قوله بنتي ينطبق على كل بنت، أما إذا لم تكن له إلا بنت واحدة، إما لم تكن له إلا بنت واحدة أصلا، أو لم تكن له إلا بنت واحدة لم تتزوج والبقية متزوجات، فإنه يصح لو قال زوجتك بنتي، لأنه لا يحتمل، لا 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 يحتمل غيرها، لا يحتمل غيرها. أما إذا كانت هناك بنات فلا بد من تعيينها. نعم.
قال رحمه الله: فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها.
نعم، حتى يميزها باسمها أو وصفها الذي تتميز به عن غيرها، فيقول مثلا زوجتك بنتي عائشة، أو يقول مثلا زوجتك بنتي المعلمة، ولا معلمة من بناته إلا واحدة، إلا واحدة. المهم أن يقول ما يحصل به، أن يقول ما يحصل به التعيين. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين.
نعم، هذا الشرط السادس، هذا الشرط السادس، أن لا يكون في أحد الزوجين عيب مانع من العيوب التي سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح.
لا، باب المحرمات في النكاح انتقل العنوان الذي بعده إليه، لأن الذي بعده باب المحرمات في النكاح، فانتقل المحرمات في النكاح إليه. المقصود بل المتعين في باب العيوب في النكاح، في باب العيوب في النكاح. وأيضا أن لا تكون من المحرمات، لكن المقصود الموانع التي تذكر في باب العيوب، وكذلك أن لا تكون من المحرمات، أن لا تكون من المحرمات. هذه هي الشروط الستة لصحة النكاح. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح.
نعم.
وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد.
نعم. النساء المحرمات التي يحرم نكاحهن قسمان: محرمات إلى الأبد، أي لا يجوز نكاحهن بحال، فتحريمهن لوصف لازم ما يتغير. والمحرمات إلى أمد، يعني المحرمات إلى غاية، فيجوز نكاحهن عند زوال الوصف المحرم، فيجوز نكاحهن عند زوال الوصف المحرم، فتحريمهن لوصف عارض يمكن أن يزول، فإذا زال جاز نكاحهن. نعم.
قال رحمه الله: فالمحرمات إلى الأبد.
فالمحرمات إلى الأبد هن محرمات بسبب النسب، ومحرمات بسبب الرضاعة، ومحرمات بسبب المصاهرة، ومحرمات بسبب اللعان، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة، هذا شيء انتهى، لكنهن من المحرمات للأبد. هذه خمسة: محرمات بالنسب، محرمات بالرضاعة، محرمات بالمصاهرة، محرمات باللعان، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة. نعم.
قال رحمه الله: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن
سبع من النسب ذكرهن الله في القرآن، ذكرهن الله في القرآن في قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، الآية. نعم.
قال رحمه الله:
يعني قال ابن رشد: اتفقوا على أن النساء اللاتي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن، السبع المذكورات في القرآن. ونقل الإجماع على هذا ابن قدامة وابن جرير رحم الله الجميع. نعم.
قال رحمه الله: الأمهات وإن علونا.
الأمهات وإن علونا، الأمهات كل امرأة بينك وبينها إيلاد من جهة الأمومة والأبوة، كل امرأة بينك وبينها إيلاد من جهة العلو، من جهة العلو يعني من جهة الأمومة والأبوة، وإن علت. نعم.
قال رحمه
يعني
الله:
يعني مثل الأم وأم الأب وأم الأم ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والبنات وإن نزلنا ولو من بنات البنت.
البنات كل من انتسب إليك بإيلاد، كل من انتسب إليك بإيلاد، كالبنات بنات البنات نحو ذلك. وإن نزلنا. نعم.
قال رحمه الله: والأخوات مطلقا.
الأخوات مطلقا، كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما، كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما، يعني ولدها أبواك فهي شقيقة، أو ولدتها أمك فهي أخت لأم، أو ولدها أبوك فهي أخت لأب. نعم.
وبناتهن
معروفات. نعم.
وبنات الإخوة.
نعم.
والعمات والخالات له أو لأحد أصوله.
نعم، العمات أخوات الآباء وإن علونا. عمتك أخت أبيك وأخت جدك عمة، فهي أخوات الآباء وإن علونا من الجهات الثلاث، من الجهات الثلاث: العمة الشقيقة، والعمة لأب، والعمة لأم. نعم.
والخالات
والعمات والخالات. الخالات أخوات الأم، وأخت كل أنثى لها عليك ولادة. أخوات الأم وأخت كل أنثى لك عليها ولادة، وهذا معروف. نعم.
قال رحمه الله: له أو لأحد أصوله.
نعم.
وسبع من الرضاع نظير المذكورات.
سيأتي الكلام عنهن، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
وأربع من الصهر وهن.
أربع من الصهر. الصهر أصله القرابة، أصله القرابة. والصهر هو المتزوج إلى قوم، يقال صهرهم. المتزوج من قوم يقال إنه صهرهم. والحرمة بالمصاهرة خاصة بالنكاح، خاصة بالنكاح. أما وطء الحرام فلا يحرم، وطء الحرام فلا يحرم، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البيهقي وابن أبي شيبة وصححه الألباني، وسيذكرهن الشيخ. نعم. المحرمات بالمصاهرة. نعم.
قال رحمه الله: وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علونا، وبناتهن وإن نزلنا إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علونا، وزوجات الأبناء وإن نزلنا من نسب أو رضاع.
هذه الأصناف الأربعة ثلاثة منهن يحرمن بمجرد العقد، وهن أمهات الزوجات وإن علونا، وزوجات الآباء وإن علونا، وزوجات الأبناء وإن نزلنا. هؤلاء يحرمن بمجرد العقد. وأما بنات الزوجات فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله سبحانه: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وتحريمهن مجمع عليه. نعم.
قال رحمه الله: والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخرها
الآيات. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه.
نعم.
وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله:
المحرمات إلى أمد إما تحريم بسبب الجمع، وإما تحريم لعارض. إما تحريم بسبب الجمع، وإما تحريم لعارض. نعم.
قال رحمه الله: فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه.
هذا تحريم بسبب الجمع، لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، والحكمة ظاهرة حتى لا تقطع الأرحام. قال ابن عبد البر رحمه الله: إجماع العلماء على القول بظاهر الحديث يغني عن قول كل قائل. نعم.
قال رحمه الله: مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين.
وأن تجمعوا بين الأختين، كذلك يعني تحريم الجمع بين الأختين، وهذا أيضا محرم بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد.
لا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع بإجماع العلماء، لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، أي إن شاء مثنى، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربع، وهذا بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله: ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين.
بالإجماع أيضا قال الحكم: أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين. أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا ينكح إلا اثنتين، رواه الشافعي، رواه الشافعي. نعم.
قال رحمه الله: وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء،
يعني من غير تحديد بعدد. نعم.
قال رحمه الله:
لكن ملك اليمين معروف، بعض الناس يعني إما جهلا وإما والعياذ بالله شهوة يظن أن الخدم يدخلنا في هذا، وهذا باطل، هذا باطل مبين البطلان، هذا باطل مبين البطلان. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار.
إذا أسلم الكافر وتحته أختان، معلوم أنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين، فإنه يخير بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم وعنده امرأتان أختان: اختر أيتهما شئت، اختر أيتهما شئت، رواه الترمذي. فهو يختار سواء اختار الأولى أو الثانية ويفارق الأخرى. نعم.
قال رحمه الله: أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي،
يعني إذا أسلم الكافر وعنده ست زوجات أو ثمان زوجات فإنه يختار أربعا ويفارق البواقي، لحديث غيلان رضي الله عنه أنه أسلم وتحته عشر نسوة وأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا ويفارق سائرهن، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم
هؤلاء المحرمات لعارض يزول، هؤلاء المحرمات لعارض يزول. نعم.
قال رحمه الله: المحرمة حتى تحل من إحرامها.
لا، المحرم.
أحسن الله. قال رحمه الله: المحرمة حتى تحل من إحرامها.
المحرمة لا يجوز نكاحها، وهذا نكاح إلى غاية، حتى تحل من الإحرام، لحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
نعم، لقول الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم.
قال رحمه الله: والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب،
كما تقدم في اشتراط العفة، فالزانية لا يجوز أن ينكحها مسلم ولو كان زانيا حتى تتوب، والعكس، والعكس. فإن قيل في الآية: الزانية لا ينكحها إلا زان، قلنا إن المقصود التبشيع لا الإحلال، لأنه إذا قيل للإنسان الزانية لا ينكحها إلا زاني ينفر من أن ينكح زانية، والزاني لا يخرج عن الإسلام بكونه زانيا عند أهل السنة والجماعة، فالزانية حرام على كل مسلم حتى تتوب، حتى تتوب. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره.
نعم، من المحرمات إلى غاية لعارض المطلقة ثلاثا، فإنها تحرم على مطلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، ثم يطلقها رغبة عنها، فإنها بعد ذلك تحل له. نعم.
قال رحمه الله: ويطأها ويفارقها حتى تنقضي عدتها. وتنقضي عدتها أحسن الله إليكم.
نعم، وتحرم مطلقته ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، فلو نكحت زوجا غيره بقيت عنده سنة لكنه ما وطئها فإنها لا تحل، فإنها لا تحل، بل لا بد من أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ويفارقها رغبة عنها لا ليحلها للأول، فإن فارقها ليحلها للأول لم تحل له، لم تحل له. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز الجمع بين الأختين
بقول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
ويجوز الجمع بين الأختين بالملك.
انتبهوا، ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني يجوز الجمع بينهما في الملك لا في الوطء، يجوز الجمع بينهما في الملك، فيجوز للرجل أن يشتري أختين، أن يشتري أختين من الإماء فيدخلن في ملكه، فيدخلن في ملكه. فانتبهوا للجملة، المقصود يجوز له أن يجمع بينهن في الملك، في الملك. نعم.
قال رحمه الله: ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى.
نعم، إذا وطئ إحدى الأختين بملك اليمين حرم عليه أن يطأ الأخرى، حرم عليه أن يطأ الأخرى حتى يحرم الموطوءة. نعم.
قال رحمه الله: حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه.
حتى يحرم الموطوءة بإخراجه عن ملكه، إما ببيع بأن يبيعها، فإذا باعها حل له أن يطأ أختا، أو هبة يهبها لغيره، فإذا خرجت من ملكه حرم عليه أن يطأها، وإذا حرم عليه أن يطأها جاز له أن يطأ أختها بملك اليمين. نعم.
قال رحمه الله: أو تزوج لها بعد الاستبراء.
أو تزوج لها بعد الاستبراء، والعلم بأنها ليست حاملة، والعلم بأنها ليست حاملة. نعم.
قال رحمه الله: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام.
نعم. أكمل.
وهو خمس رضعات فأكثر.
نعم.
فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
نعم. الرضاع في اللغة يا إخوة هو شرب اللبن من الثدي، هو شرب اللبن من الثدي، وهو في اصطلاح العلماء مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه، مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه، مص أو شرب، مص من الثدي مباشرة أو شرب بأن يحلب في إناء ويشربه، بشرطين: أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين وسيأتي إن شاء الله، وأن يثوب عن حمل. فعند الجمهور لو خرج في ثدي المرأة لبن من غير حمل فشربه ومصه الصبي في الحولين ولو 20 مرة ما يحرم، والراجح أنه ينظر إذا إلى هذا اللبن، فإن كانت صفاته صفات اللبن المشبع فإنه يحرم لعموم النصوص، أما إذا كان سائلا كالماء قد يخرج من ثدي، حتى البنت قبل ما تتزوج شيء ليس فيه صفات اللبن الذي تعرفه النساء، هذا ما يؤثر. أما إذا كانت المرأة مثل مثلا جاء إلى بصبي في الحولين لها فحنت ودرت وصار يخرج منها حليب كحليب المرأة المعتاد، فالراجح أنه يؤثر. والرضاع المحرم له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون في الحولين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فجعل تمام الرضاعة حولين. ونحن يا إخوة نشرح باختصار، ولذلك لا نستوعب الأدلة، يكفينا دليل أو دليلا. الشرط الثاني أن يصل اللبن إلى جوف الطفل من حلقه، أن يصل اللبن إلى جوف الطفل من حلقه. يعني الفقهاء المتقدمون كانوا يقولون يعني لو جعل اللبن كالحقنة الشرجية وحقن في الطفل من جهة فرجه من جهة شرجه فإن هذا ما يؤثر، وإن كان يصل إلى الجوف، لأن هذا لا يسمى رضاعة لا شرعا ولا عرفا. الشرط الثالث أن تكون الرضعات خمس رضعات معلومات فأكثر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. ومعنى قولها رضي الله عنها وهن فيما يقرأ من القرآن أن يعمل بهن ولم ينسخن، أن يعمل بهن ولم ينسخن. والرضاع يحرم به كل من اجتمع في أجوافهم لبن واحد، هذا ضابط، من اجتمع في أجوافهم لبن واحد. فإذا رضعت بنت من امرأة صار جميع أولاد هذه المرأة من الذكور والإناث إخوة لها، لأنه يجتمع في أجوافهم اللبن الواحد إما بالفعل أو بالقوة. لكن لو كان لهؤلاء البنات، لهؤلاء البنت أخوات سابقات أو لاحقات ولم يرضعن، فإنهن أجنبيات عن هذه المرأة وعن ذريتها، لأنه لم يصل إليهن أو إلى أجوافهن من لبن هذه المرأة شيء. لبعض الناس يا إخوة يفتون هكذا من رؤوسهم، يقولون أخواتها اللي أكبر منها هؤلاء ما هن أخوات من الرضاعة، أخواتها اللي أصغر منها اللي جنب بعدها يصبحن أخوات من الرضاعة لأبناء تلك المرأة ولو لم يرضعن منها، هذا غير صحيح. التي تكون أخت لأبناء وبنات تلك المرأة هي التي رضعت منها فقط، هي التي رضعت منها فقط، ولكنها أخت لجميع أولاد تلك المرأة من الذكور والإناث، وهذا ضابط إذا عرفه طالب العلم يرتاح. وتنتشر الحرمة بالرضاعة من جهة الأم تتسلسل، ومن جهة الأب الذي در اللبن عن وطئه لتلك المرأة، ومن جهة الابن المرتضع. فتكون الأم التي ارتضع منها الطفل أمه، ويكون أقاربها أقاربه، ويكون الأب الذي در لبن الأم من وطئه أبا للطفل الذي ارتضع، ويكون أقاربه أقاربه، ويكون الطفل الذي ارتضع من الأم ابنا لها وابنا لزوجها الذي در اللبن من وطئه، وتنتشر الحرمة منه يعني من المرتضع إلى ذريته وإن نزلوا. هذا الذي رضع من المرأة ابن لها، وأبناؤه هي جدته، إذن تنتشر الحرمة من المرتضع إلى ذريته وإن نزلوا دون بقية أقاربه كأبيه، فإن أباه لا علاقة له بهذه المرأة. الولد يقول لها يا أمي، ولكن أباه أجنبي عنها، ما تنتشر الحرمة إلى بقية الأقارب كالأب والإخوة والأعمام ونحو ذلك. وقد سمعنا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.